أصحابه ومن تبعه ده وبعد. فكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وتأتي هذه الآية كدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى ومظهر من مظاهرها، إضافة إلى ما سبق الحديث عنه من هذه المظاهر التي أولها: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم الذي خلق سبع سماوات طباقا، ثم هذه الآية: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. وقلنا إن الآيات من قوله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إلى قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وردت مورد الاستطراد. وقلنا إن الاستطراد في الحديث هو أن يعمد المتكلم إلى موضوع ذي صلة بالموضوع الذي يتكلم فيه، جاءت مناسبته فخرج من موضوعه ليتحدث في هذا الموضوع الجانبي حتى إذا استوفاه رجع إلى موضوعه الأصلي. ده اسمه استطراد، أن يلوح أو يظهر للمتكلم داع أو مناسبة تدعوه إلى أن يتوسع ويتكلم في موضوع آخر له صلة بالموضوع الأصلي، ولكن صلة من زاوية، كما جاء هنا لما قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه الآية مرتبطة بما قبلها، متحدثة عن قدرة الله عز وجل في خلق السماوات وتزيينها، وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الزينة من النجوم إنما هي زينة للسماء، وفي النجوم فائدة أخرى وهي كونها رجوما للشياطين. فلما تحدث عن الشياطين باعتبارهم الضالين الذين يضلون بني آدم ويلبسون عليهم أمرهم، ناسب أن يتحدث عمن افتتنوا بالشياطين، فجاء الحديث عن الكافرين وجزائهم، واستتبع ذلك الحديث عن المؤمنين باعتبارهم الفئة المقابلة لفئة الكافرين. إذن هذه الآيات وردت مورد الاستطراد، ليست هي الأصل في الموضوع. بعد ذلك يقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، تكلم عن الأحياء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، تكلم عن الحياة فتحدث عن السماء، ثم جاء الحديث عن الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة مسخرة. وكلمة الأرض عندما تطلق فيراد بها هذا الجرم المكون من طبقات وملتصق بعضها ببعض، ويشمل كذلك ما يتصل بجرم الأرض من هذا الغلاف الجوي. ف فكله يصدق عليه اسم الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة، وده مبالغة في كونها إيه؟ مذللة. ومظاهر التذليل والتسخير فيها عديدة، تمشي عليها، تغرس فيها، تخرج منها ما تحتاج إليه مما أودعه الله فيها كالحديد والمنجنيز والقصدير والنحاس وغير ذلك، تنفعل بحركتك، تزرع، تصنع، تمشي، تبني، فما تأبت الأرض وما امتنعت من أحد منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم له الساعة. فكلمة ذلول أي مسخرة، من قولهم هذه دابة ذلول أي تنقاد لصاحبها، لا تمتنع منه ولا تتأبى عليه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، الأمر هنا أمر إباحة، أي أبيح لكم أن تمشوا فيها. والمشي هو السير في خطى متتالية، والخطوة هي ما بين قدمي الماشي، المسافة ما بين قدمي الماشي. هنا قال فامشوا، وفي مواضع أخرى يقول سارعوا وسابقوا، لأن التعبير بالمسارعة والمسابقة هناك إنما أريد به توجيه الإنسان، توجيه الإنسان إلى ميدان المنافسة الحقيقية، أن يتنافس الناس في الخير وفعله. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. هذا التعبير في هذا المجال فيه إشارة إلى الميدان الحقيقي الذي يتنافس فيه بنو آدم، أو هكذا ينبغي أن يتنافسوا فيه، لأن التنافس فيه لا تنشأ عنه مشاحة، لا تنشأ عنه مشاحة ولا ندرة ولا حقد ولا حسد. فامشوا هنا المشي بتؤدة وطمأنينة وعدم عجلة، لما أن المشي هنا مقصود منه الحركة الإيجابية المنتجة المثمرة، وكلما كان العمل في تؤدة كان أتقن، فالتؤدة والطمأنينة مظنة للإتقان. والتنافس هنا غير محمود، لأنه تنشأ عنه المشاحة وينشأ عنه الحقد والحسد والاقتتال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالتنافس في الخيرات هذا لا تنشأ عنه مشاحة. هب أن الناس تنافسوا في قيام الليل، هل سيشح الليل عليهم ويقول بعضهم لبعض دع لي من الليل فترة أصلي فيها؟ لو تنافس الناس في الصيام، لو تنافس الناس في عيالة الفقراء والمساكين، أي تنافس في مجال الخيرات لا تنشأ عنه مشاحة ولا ينشأ عنه حقد ولا تحاسد ولا تباغض، وإنما ينشأ في التنافس في الدنيا. لذا قال تعالى فامشوا في مناكبها، مناكب جمع منكب، والمنكب هو ملتقى الكتف مع العضد اللي هي الجزء ده، هذا الجزء يعد في الإنسان طرفا وفي الإبل طرفا، كأن الله سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبها يعني في أطرافها. والمنكب بأصل الخلقة هو أعلى الشيء، منكبك أعلى شيء فيك يقرب من رأسك، منكب البعير نفس النظام. وبناء على ذلك قالوا المقصود بمناكبها الجبال والهضاب، ليكون المشي في السهول والوديان من باب الأولى. فإذا أمرنا أن نتحرك في كل الأرض في أطرافها وأعاليها وجبالها، فلأن نتحرك في سهولها ووديانها يكون من باب الأولى. ثم إن الجبال هي مظنة كثير من المعادن والكنوز التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها. إذن هذا الأمر له دلالته الواسعة، فامشوا في مناكبها في أطرافها وأعاليها وجبالها، ويكون الأمر بالمشي في وديانها من باب الأولى. والمطلوب هو عمارة الأرض بما يتناسب مع كل جزء منها، فما كان صالحا للعمارة الزراعية أعمرناه بالزراعة، وما كان صالحا لاستخراج الكنوز ونحوها بننشئ المناجم ومواقع المعادن واستخراجها، وما كان صالحا للبناء والسكنى فإعماره البناء عليه، وما كان صالحا للركوب كالبحار والصيد فهذا إعمارها، وهكذا نعمر وجه الأرض كلها. فما من شيء أو من قطعة في الأرض إلا وأودع الله فيها خيرا. وبالتالي بقدر ما يتجه الناس إلى ما يملكون من أرض فيعمرونها ويفيدون منها، بقدر ما يقوى هؤلاء الناس ويحصل لهم من الضعف والحاجة والعوز بقدر ما يفرطون. زينا كده عايشين في 6% من مساحة الأرض طول عمرنا، و94% نقول عنها صحارى، لكن فيها خير. لو لم يكن فيها من خير إلا أن نتوسع فيها كمساكن ومباني فكفى بذلك خيرا من هذا الذي يعيشه الناس في أزمة سكانية طاحنة لمن سكن ولمن لم يجد السكن. فالشاهد هذا أمر من الله عز وجل، أمر إباحة، يباح للناس أن يتحركوا في الأرض بقصد الإعمار، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كلوا أمر بالأكل وأمر إباحة أيضا، وليس المقصود خصوص الأكل ولكن عموم ما ينتفع به، يعني انتفعوا بكل ما أودعه الله في الأرض. وإنما عبر بالأكل لأنه من الحاجات الضرورية والأساسية، ولأنه يشترك فيه الكبير والصغير والرجل والمرأة والإنسان والحيوان، فعبر بالأكل دون غيره من أوجه الانتفاع لشدة الحاجة إليه ولعمومه أيضا، أو عموم المنتفعين به والمحتاجين إليه، دي الحكمة في التعبير بالإيه؟ بالأكل. وكلوا، نعم، أي لأن الرزق أوسع. الرزق أوسع، بارك الله فيك. وكلوا من رزقه، من للتبعيض، الرزق عموم ما ينتفع به من الطعام والشراب والزوجة والولد والمسكن والمال والوظيفة وكل ما هو صالح نافع يصدق عليه اسم الايه؟ الرزق. وكلوا من رزقه، من للتبعيض، يعني بعض ما يرزقكم الله به لا كل. وأضاف الرزق إلى ذاته سبحانه، قال فامشوا في مناكبها وكلوا، لم يقل من سعيكم أو من مشيكم أو من ناتج حركتكم، وإنما قال كلوا من رزقه. إضافة الرزق إلى الله عز وجل فيها فائدتان. الفائدة الأولى بيان أن الرزق مقدر من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. فالرزق مقدر، وقدر فيها أقواتها. فإضافة الرزق إلى الله عز وجل باعتبار أنه قدر هذا الرزق، قدره في كمه ومقداره، في نوعه وجنسه، في كيفية الحصول عليه، في زمان تحصيله، في مكان إخراجه أو الحصول عليه منه، كما قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. معلوم في كمه ومقداره، في نوعه وجنسه، في كيفيته والحصول عليه، في زمانه، في مكانه. لأجل ذلك أضيف الرزق إلى لفظ ضمير الجلالة وكلوا من رزقه. الفائدة الثانية الإشارة إلى تحين وتلمس الحلال دون الحرام، لأن الرزق وإن كان كله مقدر من الله سبحانه وتعالى إلا أنه يشمل الحلال ويشمل إليه الحرام. وإضافة الرزق إلى الله هنا أو إلى ضميره في هذه الآية فيه إشارة إلى أن يتتبع ويتلمس هذا الماشي وهذا الباحث عن الرزق وهذا الذي يعمر الأرض أن يتلمس الحلال دون إيه؟ دون الحرام، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا يكون الطيب إلا حلالا ولا يكون الحلال إلا إيه؟ طيبا، دونه خبيث لا يستساغ، ولا تستسيغ الحرام إلا نفس خبيثة، كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا ليس في خصوص الزوجات كما يفهم البعض، وإنما في عموم الأشياء والأحوال. الزوجة الخبيثة لا تقترن إلا بخبيث مثلها، والخبيث كذلك، والطيبة لا تقترن إلا بطيب مثلها والطيب كذلك، أيضا الخصلة الخبيثة والفعلة الخبيثة لا تصدر إلا إيه؟ عن خبيث، والخبيث لا يصدر عنه إلا الخبيث من الأفعال، وكذلك الطيب لا يصدر عنه إلا الطيب من الأفعال، والطيبات هي من شأن مين؟ من شأن الطيبين. كذلك الكلمة، الكلمة الخبيثة تصدر عن خبيث النفس، وخبيث النفس لا يتكلم إلا خبيثا، والطيب لا يتكلم إلا طيبا، والكلمة الطيبة مصدرها الطيبون. هذه معادلة أغلبية في حياة الناس. فإضافة الرزق هنا إلى ضمير العظمة والجلالة لإفادة هذا المعنى، أن الإنسان وهو يأخذ من رزق الله عليه أن يتلمس الطيب النافع الحلال الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى دون غيره من الإيه؟ الخبيث. ولذلك أنت تلمس هذا الفرق في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآية. هذه كلها أرزاق. جاء الفعل مبنيا للمفعول زين في بناء للفاعل وفي بناء للمفعول، يعني صورة الكلمة إذا أردنا أن ندخلها على الفاعل تكون بوزن فعل بهذه الصيغة، إذا أردنا أن نسندها إلى المفعول دون الفاعل تكون بضم الأول وكسر ما قبل الآخر اللي هو البناء للفاعل. فاللي احنا بنقول عنه في اللغة العربية مبني للمعلوم ومبني للمجهول، بس في القرآن ما نقولش مبني بقى للمجهول. ليه؟ لأنه ربما يكون الفاعل هو الله عز وجل فيقبح أن نعبر عنه بهذا اللفظ. فنقول في القرآن هذا مبني للفاعل أو مبني للمفعول. فكلمة زينة هنا مبنية لإيه؟ للمفعول. لا تصلح بهذه الصيغة أن تدخل على الفاعل، فلما حذف الفاعل من الكلام ودخل الفعل على المفعول تغيرت الصيغة من زين إلى زينا. لما نيجي نقدر الفاعل بقى هنا، من الذي زين؟ هنقول التزيين على قسمين: تزيين فطري وتزيين شرعي. التزيين الفطري يقصد به ما فطر الله الإنسان عليه من حب هذه المشتهيات. الكل بيحبها، المؤمن والكافر، الرجل والمرأة، الصغير والكبير، حتى انك تلقى الطفل وهو مولود واستهل صارخا يقبض كفيه، تفتحهم يقبضهم مرة تانية. الشاعر استلهم من هذه الصورة فقال: في قبض كف الطفل عند ولادته دليل على الحرص المركب في كل حي، كل كائن حريص على انه يستفيد ويستمتع بما فطره الله عليه من حب لهذه المشتهيات. وفي بسط كف المرء عند مماته دليل: ها قد خرجت منها بلا شيء. فالتزيين تزيين فطري، أن يخلق الله في النفس دواعي حب هذه المشتهيات. فالكل من النوعين يحب الآخر، الرجال يحبون النساء والنساء يحبون الرجال، ده في حد ذاته تزيين. لو لم يزين ويحسن الله سبحانه وتعالى فينا هذا الأمر ما طاق بعضنا بعضا، لكن في ميول فطرية. كلنا يحب الأكل، يحب الشراب، يحب المال. لما يجي واحد يقول لك لا أنا ما بحبش المال أقول أنت كذاب، لأن ربنا قال: وتحبون المال حبا جما. في فطرة بحب، ده اسمه تزيين فطري لا يحاسب عليه الإنسان. قد أميل إلى أن يكون عندي مال كثير وأحبه حبا كثيرا، هذا في حد ذاته لا أعاقب عليه. لكن إذا استسلمت لهذا الداعي ولهذه الفطرة فتجاوزت في طريق الإشباع، عندئذ أقع في المخالفة وأعاقب، وده التزيين للشرعي. زين للناس حب الشهوات تزيين فطري، ده من فعل الله سبحانه وتعالى. وتزيين شرعي ده من الله عز وجل أيضا. زين لنا النكاح وقبح السفاح زين الكسب المشروع وقبح الكسب غير المشروع. يجي الشيطان يخش في هنا في التزيين الشرعي ويلعب فيه، ما يقدرش يلعب في التزيين الفطري. ما يخليش واحد بيحب شيء ما يحبهوش فطرة، لا ما يقدرش، لكن يجي في التزيين الشرعي بقى يغلب الإنسان ويغالبه حتى يتجاوز الحلال إلى ليه؟ إلى الحرام. إذن هذه المشتهيات في أصلها مزينة فطرة، لكن في كيفية الإشباع والأخذ منها هذا لابد أن يلتزم التزيين ليه؟ الشرعي. وإلا لو وقع الإنسان في شراك التزيين الشيطاني فسد حاله وتعرض للمساءلة والعقوبة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الهدى أن ده حلال وده حرام، ده حسن وده قبيح، الشيطان سول لهم، زين لهم وأملى إيه؟ وأملى لهم. فكلوا من رزقه في إشارة إلى ضرورة تلمس إليه الحلال دون الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. كلوا من رزقه وإليه النشور. إليه النشور فيه هنا تقديم وتأخير، أفاد إيه؟ اختصاص والحصر، أي إليه لا إلى غيره يكون نشوركم ويكون بعثكم للحساب وليه والجزاء. عندما نقرأ هذه الآية نجد أنها اشتملت على ثلاثة جمل أو ثلاث جمل أساسية. هو الذي جعلك من أرض ذلولا، إن بنى على هذا الخبر هذه الجمل الثلاث، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه الثلاثة هي أصول البناء الحضاري لأي مجتمع. هذه الأصول يمكن استنباطها من هذا النص في ثلاثة أصول. الأصل الأول إقامة نظام إنتاجي قوي، والأصل الثاني إقامة نظام استهلاكي معتدل، الأصل الثالث إقامة نظام رقابي محكم. دي أصول البناء الحضاري لأي مجتمع بشري حتى ولو كان كافرا. لأنه لا نمو دون إنتاج، ولا نمو إذا استوعب الاستهلاك الإنتاج، ولا نمو إذا صارت العملية الإنتاجية والعملية الاستهلاكية دون رقابة. فلابد في رقابة على الإنتاج ورقابة على الاستهلاك، لازم بهذه الثلاثة يحصل النمو. النظام الإنتاجي عوامله إيه؟ اليد العاملة المدربة والأرض أو الطبيعة وما أودعه الله فيها من خزائن ورأس المال والإدارة. الإدارة دي عنصر بشري مش كده؟ هنضيف لليد العاملة المدربة، يبقى أنا عندي عوامل الإنتاج كما ذكرها علماء الاقتصاد ثلاثة: الأرض أو الطبيعة، رأس المال، العنصر البشري. بس نسي يضيف حاجة تانية ذكرها القرآن الكريم وهي عامل الوقت الزمن، لأن الأعمار أوعية الأعمال، فبقدر ما يفيد المرء من عمره بقدر ما ينمو ويصلح شأنه دنيا وآخرة، وبقدر ما يهدر من عمره وحياته بقدر ما يضيع من إيه؟ من سعادته وفوزه في الدنيا والآخرة. الوقت عامل مهم جدا، والقرآن تحدث عنه في كثير من المواضع وبصورة بليغة وجيزة، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. مفيش غرض آخر بين هذين الغرضين في هذين الوقتين، نهار تنبعث فيه وتنتج، وليل تستريح فيه لتقطع حياة العناء والتعب ليتجدد نشاطك في اليوم التالي لتباشر هذا العمل. بشرية بهذا المفهوم بشرية تنمو وتنمي وجديرة بأن تعمر الحياة. ولذا قال الله تعالى في شأن المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا ما احناش فاضيين، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أما أن يكون اللغو واللهو أصلا في الحياة ثم يتخلف الركب، عندئذ لا ننعى على النظام وعلى الإسلام، وإنما ننعى أنفسنا ونعود باللائمة على ما اقترفت أيدينا وعقولنا وتوجهاتنا. فالشاهد أن نظام الإنتاج القوي بيرتكز على هذه المرتكزات الأربعة: الأرض أو الطبيعة، رأس المال، العنصر البشري، الوقت. الأرض عنصر خامل، من اللي فعله؟ العنصر البشري. رأس المال عنصر خامل، الذي يفعله هو العنصر البشري. الوقت زمامه ليس بيديك، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الأيام والليالي مطايا وركائب نجائب زمامها بيد الله عز وجل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما في أحد يستطيع أن يوقف عجلة الزمان لحظة فضلا عن أن يعيدها إلى الوراء ثانية أو أقل من اللحظة. فشيء زمامه ليس بيدك، إما أن تغتنمه وإما أن لا تظفر به إذ أفلت من يدك مطلقا إلى أن تقوم الساعة. لذلك جاءت سورة الإنسان تحمل عنوانا آخر اسمه الدهر، وكأن في هذين الاسمين على سورة واحدة وموضوعها واحد إشارة إلى أن الإنسان ما هو إلا قطعة من الزمن، قطعة من الزمن، فإما أن يعمرها بخير وإما الأخرى نعوذ بالله. فالوقت ده يعني كما قيل كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. يعني إذا نودي للصلاة وقت الفضيلة وقت الجماعة الأولى، تلهيت بأي شيء وفاتني وقت الفضيلة دون مبرر شرعي، هل تدرك ذلك الفضل إلى يوم القيامة؟ خلاص انتهت. فهي لفتة قوية إلى قيمة الوقت وأثره في حياة الناس جميعا على مختلف توجهاتهم وتخصصاتهم. الوقت في حياة الطالب، في حياة العالم، في حياة العامل المنتج، في حياة الزارع، في حياة كل إنسان، الوقت من أهم العناصر للعملية الإنتاجية. ده نظام إنتاج قوم. جه منين؟ من قوله تعالى: فامشوا في مناكبها. امشوا، خطاب لمين؟ البشر. هذا العنصر البشر والتنمية البشرية هي مش عايز أقول أفضل أنواع التنمية، بل هي التنمية التي لا بد منها لتحقيق أي لون من ألوان التنمية الأخرى، لأن البشر هم الذين يوكل إليهم ذلك. فقوله تعالى فامشوا، جمهور المخاطبين اللي هم عموم الإنسان، ده يمثل العنصر الهام من عناصر العملية الإنتاجية. والمشي هذا فين؟ في الأرض، في أطرافها، في مناكبها، ده العنصر الثاني، الأرض وما فيها. زي ما قلنا ما في شبر إلا في خير، بقدر ما تعمر هذا الشبر بقدر ما يضاف ذلك إليه إلى حصيلة إنتاجك. ثم رأس المال وهو ناتج من هذه العملية الواقع، ثم الوقت. هنا يكون هناك نظام إنتاجي قوي. فامشوا في مناكبها، هذا المشي في المناكب في أطراف الأرض يحتاج إلى علم، لأنه مش ماشي يشم هوا ولا ماشي يتفسح، ده هو ماشي ليعمل لينتج، فيحتاج إلى علم في كل أنواع العلوم المتصلة بعمارة الأرض، طبقات الأرض، علم الجيولوجيا، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الفلك، الطب، الهندسة، كل ده متصل بعمارة الأرض. إذن هذا النظام لكي تحدث تنمية بشرية تحقق هذا النماء لابد من منظومة تعليمية قوية قادرة على أن تفرز من البشر كل هذه التخصصات الصالحة لعمارة الأرض. فامشوا في مناكبها، نظام إنتاج قوي. كلوا من رزقه، من للتبعيض، أي كلوا بعض ما تنتجون، لأن لو واحد بياخد 1000 جنيه وبيصرفه منقاد لغرائزه، عجبه قميص يشتريه، عجبه بنطلون يشتريه، عجبه أكل يأكلها، المهم عمال إيه تقوده غرائزه وشهواته، فهو يستنفذ كل ما لديه في إشباع هذه الرغبات. ما ضبطش غرائزه بالضبط الشرعي، ده يتقدم، لا خلاص جاب باليمين أخذ بالشمال، خلصت. فإن كانت الثانية وكان استهلاكه أكثر من إيه؟ من إنتاجه، ده بقى للخلف در. إمتى يحصل تنمية؟ لما يكون في الدخول هامش ادخاري، ولازم من ده يربى عليه النشأ وتربى عليه الأمة. أما أن تستهلك الأمة بحاجة وبغير حاجة فهذا مما يؤدي إلى تدهور حالها وتدهور اقتصادها. ولذلك يشاع في حياة الأمم اللي يسموها أمم النائمة دي النامية ظاهرة، اللي هي ظاهرة في الاستهلاك التفاخري، يشجعوا هذه الظاهرة في هذه الأمم لتبقى دائما مستهلكة. إيه استهلاك تفاخري؟ الأصل أن الإنسان يستهلك ما يحتاج إليه ليسد حاجته، فلا ينشغل بها عن مباشرة مهمته في عمارة الأرض، هو ده الأصل. فإذا كانت هذه العملية الاستهلاكية غاية عنده وليست وسيلة فكبر عليه 4، خلاص كل ما يسيل لعابه على شيء على طول يجري ناحيته ويستهلكه ويدفع فيه دم قلبه أو عرق غيره، زي الأبناء كده في إلحاحهم على الإيه؟ على الآباء، عاوزه خلاص صرف. لما أنتم مش قد المصاريف بتخلفونا ليه؟ تسمع بقى فلسفات شيطانية فده من سوء التربية. الحاجات لا نهائية ولذا قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وما سمي الهوى هوى إلا لأنه فراغ، فراغ بيجري ورا سراب، مش هتشبع، مش هتبطل النفس تطلب. الجمها بدلا من أن ترخي لها العنان فتوردك المهالك. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو من هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، رآه بعض أصحابه وقد لبث ثوبا مرقعا، فكأنهم تكلموا في ذلك، ازاي انت قيمتك كبيرة ورجل عالم بتاع صحش يعني البس حاجة. فقال لا أمل ثوبي ما سترني، ولا أمل دابتي ما حملتني. ايه الغاية من الثوب؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم. المرجع ده أدى الغرض ولا ما أداش؟ أدى، خلاص انتهت، لا أعد هذا عيبا. العربية 28 دي لا ما تشخشخ وهي ماشية، دي ما أدى مع الغرض مش ما أدى، ما أدى خلاص لا أملها ما حملتني. يوم ما هتقف بقى وتعذر يعني الانتفاع بها يبقى في حاجة نغير. لكن ألهس وراء سراب اسمه الموضة، موضة في اللباس، موضة في السيارات، موضة في التلفونات، موضة في الأساس، موضة في البيوت، موضة في كل شيء، موضة في الأكل، موضة ويروح يجيب اللحوم النتنة الغير صالحة للسلاك الآدمي ويشبعها بهارات، وتبقى العربيات واقفة بالطوابير قدام المحل وعمال ياكل وشبعان، مش مشكلة يعني، لكن ايه يكفي ان هو اكل اليوم في المطعم الفلان برستيج كده بيحطه لنفسه، مشكلة. كلوا من رزقه، اي بعض ما يفيض الله عليكم، وادخروا البعض. لازم على كل المستويات يكون فيها مش ادخاري، وهذا الهامش الادخاري تفتح له منافذ ينفذ من خلالها ليؤدي دورا في المجتمع. هعمل اكتتاب لشركة بتنتج سلعة معينة، وحطرح السهم بمئة جنيه، واحد بياخد 1000 جنيه في الشهر، يقدر يشتري له كل شهر ايه سهم، السهم بتاعه بمئة جنيه مع 500,000 زيه مع 1000 زيه، بقى مبلغ ضخم استغل في الانتاج. واحد تاني دخله اعلى، ممكن ياخد سهمين ثلاثة. لما اطرح دي الكتاب بشفافية وتأمين لأموال الناس وعدم الخوف من المصادرة إلى غير ذلك من وسائل السطو الرسمي والقانوني التي تباشرها بعض الحكومات والأنظمة، عندما يتوافر هذا المناخ الأمة تبني نفسها بنفسها. وأنا لما أحس أن السهم اللي أنا اشتريته ده بيرجع لي آخر السنة بإضافة، أنا هحاول بدل ما ليا سهم يبقى ليا 2 يبقى ليا 10 يبقى ليا 15 وهكذا، فيحصل النماء بصورة تلقائية. وكل من رزقه، والكلام ده ليس كلاما نظريا ولكن الواقع يؤيده، كما في سورة يوسف عليه السلام لما رأى الملك الرؤيا التي رآها، وأولها يوسف عليه السلام، فقال تزرعون 7 سنين دأبا مستمرين فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ده اسمه ضغط الايه؟ الانفاق. تقييد الاستهلاك، تقليل الاستهلاك. إلا قليلا مما تأكلون. ليه قليل؟ ده احنا في أيام خصب ونماء وإنتاج، واصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهذه الدعوة التواكلية. لا، إلا قليلا مما تأكلون. ليه؟ قال ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن اللي هو الاحتياطي ده المدخر ده، إلا قليلا مما تحسنون، هيكفي وعديكم الأزمة ويبقى عندنا إيه فائض، وتتغير الأمور بعد ذلك، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه إيه يعصرون. هذا فيه دليل على تقلب الأحوال، أن الدنيا قدر الله ألا تسلم لأهلها، ونبلوكم بالشر والخير إيه فتنة، لتركبن طبقا عن طبق، نهاردة فيه بكرة ما فيش، بعد فيه بعد منه ما فيش، وهكذا. فخذ من رخائك لشدتك، من شبابك لشبيبتك، من صحتك لمرضك، من قوتك لضعفك، وهكذا. فلازم يكون فيها مش ادخاري، ولازم يستحسن أو يحسن استخدام هذا الايه الهامش في مجمله ومجموعه وتنميته وإثراء الحياة به. ده النظام الاستهلاكي المعتدل. بعد كده نظام رقابي محكم. أحكم نظام رقابي هو النظام الذاتي، الرقابة الذاتية التي يراقب فيها العبد ربه الذي يراه حيثما كان، على نحو ما علم لقمان الحكيم ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف يعلم دقائق الأشياء، خبير يعلم خفيها وسرها، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. هذه الرقابة الذاتية تجعل الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى في كل ما يأتي ويدع، وفي كل ما يأخذ ويذر، في إنتاجه يراقب الله، وفي استهلاكه يراقب الله. في الإنتاج لا ينتج إلا حلالا، ما يدخلش بقى بالأساليب الملتوية الشيطانية، يزرع بنجو مثلا، يعمل مصنع لتجارة الخمور، يعمل مصنع ما عرفش لإيه، يعمل ملهى ولا مرقص، ده كل ما رضاش أن يعلم أن هذا من زينة الشيطان لا مما زينه الرحمن سبحانه وتعالى. الرقابة تفيد هنا. المال بقى اللي هو بينفق في مثل هذه الأنشطة لما يتوجه إلى التنمية الحقيقية يفيد الحياة ولا ما يفيدش، ينفع الأحياء أو لا ينفع. لكن تعالى انت تقول لك انت بتحارب الابداع، انت بتحارب الابداع، مش عايز فن، عايز تحرم الناس من متعة الابداع ودعاوى عريضة، لكن هكذا. ايضا اللي بيستخدم الهرمونات في الزراعة والمبيدات يرشلك الطماطم كده تبقى حمرة، وتيجي تقطعها من الداخل تلقاها خضرة، وتاكل طماطم نية تحدث ما تحدث من الأمراض في حياة الإنسان إلى غير ذلك. كل زراعة النهاردة جايمة على هذا الأمر، ولا زراعة حديثة، لا، يتحكم في الإنتاج. عايز أشح الطماطم في السوق مرشش، عايز أغمر السوق أرش، حتى البلح. أنا كنت في يوم من الأيام بلدنا بلد بلح، يعني كنت أقول لم يسلم لنا إلا السمك والبلح، ده لا بيرتش ولا كماء ولا بتاع، النخلة بتنمو وتثمر والحمد لله، يعني لا بنحط لها كماوي ولا بنرشها، حاجة تمام التمام، واحد يكون هو مطمئن. السمك نفس النظام، بنجيبه من البحر، طلع علينا سمك المزارع وربنا يسلم. والبلح بقى عندنا يعمل لك ايه الرجل بيشتري البلح؟ جيب الخل. البلح في اول الانتاج بغالي، الكيلو بتباع في الجملة باتنين جنيه، اتنين جنيه ونص، وهو بيهجم مرة واحدة بقى، يعني هو اول ما يجمع اول مرة، اذا جمع كده مثلا يعني شوية كده حوالي من 5 كيلو ولا حاجة من النخلة، تاني مرة ما يجي يجمع 10، بيزيد بطبيعته، بيستوي بسرعة، سبحان الله. اول ما تحط لك فيه كده زي يكون باللمس يبتدى على طول يعمل رطب على طول، فهو عايز الزيادة تزيد عن كده، يعني ربنا زودك اهو، وربنا بيدبر. ملك اول مرة تجيب مشنة كده، تاني مرة تجيب مشنتين، لان اول مرة بينزل بغالي، بعد كده ربنا يرخص على الناس يزوده، بعد كده يجيب ثلاثة يرخص أكتر عشان الغني يأكل، الفقير يأكل، المتوسط يأكل، الناس تأكل كلها. لا هو مش عايز كده بقى، يطلع يجمع أول مرة، ده جمع طبيعي. ليه بنسميه احنا فلفشة؟ فلفشة يعني في بلحة معطنة، بلحة فاضية ميتة في العملية دي، بتنفض الجنون من كل اللي فيه ده، من العطب ده كله، ما تبقاش فيه للبلحة السليمة. فهو مرة اشتغل صح، تاني مرة يروح لك طالع يجمعها ومعاه علبة زي بتاعة البرسول دي مليانة خل، يروح رش البلح بالخل قبل ما ينزل، نزل بكرة لازم يطلع، وإن كانت حجيب مشنة حجيب اتنين وتلاتة، لأن كل بلح طالها الخل رطبت بقت رطب. يبقى أصبح هنا زيادة غير طبيعية فين؟ في الإنتاج. حينزلها يبيعها والسعر لسه غالي مرخصش. المشتري حضرتك تشتري كيلو البلح تاكل وتسيب بلحتين في التلاجة، تيجي تطلعه وتلقاه بايظ ما يتكلش، وهكذا حتى البلح الاخر لحق المسألة. كله بيشتغل ليه؟ يتعجلون رزق الله عز وجل فيطلبونه ايه؟ يطلبونه بالحرام. لا، عايزين رقابة، رقابة في الانتاج، ماذا تنتج، كيف تنتج، كم تنتج، رقابة في الاستهلاك برضك، ماذا تأكل، ماذا تلبس، كيف تأكل، كيف تلبس، كيف وكل واشرب ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الرقابة هذه ذاتية وتنبئ عن فردية التبعة وشخصية الجزاء، المسؤولية فردية، ولا تزر وزرة وزر أخرى، والجزاء شخصي، ما حد حيتحمل منك عقوبة. هذه الرقابة لو كانت حية في نفوس العباد لخاف كل منهم عليه على نفسه، فلا يدلس لا في الإنتاج ولا يسرف في الاستهلاك، فتسير مسيرة التنمية على النحو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي البعث للجزاء والحساب. نعم. ما علاقة وإليه النشور بما قبلها؟ نحن قلنا إليه النشور، ختمت الآية بهذه الجملة لبيان أن مرجع العباد كلهم لله سبحانه وتعالى ليحاسبهم على ما اقترفوا من إثم، سواء في الأكل والانتفاع وسواء في العمل والإنتاج. دي العلاقة، لأن هذا عمل، إنتاج، استهلاك، امشي، لابد أن يكون هذا حلال، انتفع، لابد أن يكون هذا حلال. لازم في رقابة ذاتية تحكم الإنسان في حركته منتجا ومستهلكا، فإذا أقر العبد بذلك واعتقدها في نفسه وتأثر بها في سلوكه لا تجري مخالفة، وإن وقعت مخالفة وجدت التوبة والعودة سريعة كما قال الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وليه النشور. نعم. يصح للبيان. ده من دلالة السياق، ويجوز حملها على الاثنين، هنا من رزقه للبيان، بيان انك تحت، ويجوز حملها على التبعيض، بس ايهما ارجح؟ التبعيض. ليه؟ لان احنا ما احناش لسنا محتاجين لبيان ان الاكل يكون من رزق الله، لانه لا اكل الا من رزق الله، هذه بداية مسألة واضحة، فنحملها على ليه؟ على التبعيض. لما يجي رسول الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، منكم ممكن يقول من بيانية، أي لتكونوا أمة من شأنها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، وممكن يكون من للتبعير، ولتكن منكم أمة أي لتجتهدوا في تكوين أمة، يعني جماعة تتولى عملية الأمر بالمعروف عن المنكر وتدعو للخير، اللي هم الدعاء، والمعنيين لا يتعارضان. فالاثنين مطلوبين، مطلوب أن تكون الأمة كلها على فقه وعلم وبصيرة، بحيث تأمر معروفة تنهى عن المنكر، تقر الخير وتلاحق الشر، ولا يكون ذلك إلا عن علم. وأيضا لا بد للأمة أن تنشئ وتجتهد في إنشاء طبقة العلماء ليقوموا بتعليم الايه؟ الأمة. فلو خدتها بالتبعيض ماشي الحال، لو خدتها للبيان ماشي الحال، لو اعتبرت ان الاثنين معنيين متوازيين برضك ماشي الحال. فده بيتبين من خلال السياق.
هو يعمل في النوبات يعني على خلاف الفطرة البشرية، ولكن هو كأنه استنتج أو خمن من الآية دي بتغطيه شرعا يعني.
لا، هو العمل في النوبات ده بتدعو إليه الحاجة، حاجة العامل نفسه وحاجة الأمة، خلاص، ولا مانع منه عقلا ولا شرعا. وكونه يعمل بالليل ليس مصارمة للسنن، وإنما هي مما دعت إليه ليه؟ إليه الحاجة، لأنه بياخد وقت راحته في النهار على أن تتم هذه بطريقة المنوبة. لأن واحد يسهر على طول بالليل ده ممكن يؤثر عليه شخصيا في ذاته وصحته، فلازم ياخد وردية مثلا كل كم وردية بالليل وينوب معاه إخوانه. فالآية في قيام الليل ولكن علاقتها بنظام الورادي يعني علاقة متكلفة شوية. أقرب منها أن تأخذ مثلا قول الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، بسموه لفيف مفروق. منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله فين؟ في النهار. لكن ليه عطف النهار على اللي هنا؟ ممكن ينام بين، ممكن ينام بالليل بالنهار، ليه؟ إذا دعت الحاجة إلى سهره فين؟ في الليل. فالمناوبة هذه فرع وليس إيه؟ وليس أصلا، واستثناء وليس أصلا، ولا مانع منها لا عقل ولا شرعا. ما بيقعدش 24 ساعة، هو بيقعد وردية. لا، احنا نقول ده بقدر الحاجة، وجدت الحاجة لذلك خلاص لم توجد لا داعي له، بننظم دولاب حياتنا على المنهج الأصلي. بعد ذلك هذا المشي والتدليل للأرض والتسخير لها بكل ما فيها وفي كل أحوالها وفي طول العمر البشري، هذه نعمة جليلة القدر عظيمة الخطر. والانتفاع بما أودعه الله فيها وتزيين الحلال وتقبيح الحرام أيضا، هذه من أجل النعم إن لم تكن أجلها على الإطلاق. هذا كله يدعو العقلاء إلى إيه؟ إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولزوم شرعه والعمل بمقتضى هذا الإيمان. لكن القوم يتمردون ويصرون على أن يصادموا السنن ويخالفوا الشرائع ويضادوا المنهج. يبقى إذا الإنسان استعصى بهذه الطريقة يحتاج إليه؟ لا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يسقط الفكر إلا الفكر. تعال بقى نأدبك ونهددك. فيأتي هذا الوعيد والتهديد بعد أن بسط الله سبحانه وتعالى الخير في الآية السابقة، ودعا الإنسان إلى أن ينهل من هذا الخير في إطار المنهج الشرعي. فلما لم يعتبر بالخير هدده وتوعده الله سبحانه وتعالى فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الاستفهام هنا استفهام إنكار وتوبيخ لهؤلاء. أأمنتم ولم تخشوا الله سبحانه وتعالى الذي ذلل لكم الأرض ومهدها لكم وبث فيها من وسائل النفع والخير ما تحتاجون إليه، فأنتم تعصونه بعد كل هذا؟ أأمنتم عقابه بالخسف؟ والخسف هو جلجلة الأرض وجعل ظاهرها باطنها، جعل ظاهرها إيه؟ باطنها. بينما كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي متبخترا، متعالي كده متباهي، إذ خسف الله بها الأرض به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وده الكلام النبوي الشريف مما لا ينطق عن الهوى، أشار إلى حقيقة علمية اكتشفت أخيرا، أن باطن الأرض حمم منصهرة تدور بصفة دائمة ولا تتوقف، يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، رأسه ثم قدميه هكذا ينقلب ويتقلب فيها إلى يوم القيامة. ده الخسف، كما خسف بقارون فخسفنا به وبداره للأرض. أي طبعا هذه الأرض المذللة لما لم تشكروا الله على هذه النعمة ولا ما أباحه لكم فيها من وسائل الانتفاع، يأتي مقام التهديد هنا، أن يخسف الأرض فإذا هي إيه؟ تمور. تمور مار يمور مورا، إذا تحرك واضطرب حركة شديدا واضطرابا شديدا، يبقى شدة الحركة والاضطراب زي الزلزلة كده، فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء، ده أم بمعنى بل، وده بيسموه إضراب انتقالي، في إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. الإبطالي إن تأتي بل فتبطل ما قبلها لتثبت ما بعدها، وتأتي بمعنى الإضراب الانتقالي يعني تنتقل من شيء إلى آخر، كما في هذه الآية. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ الحاصب اسم يطلق على الريح الشديدة التي تحمل الحصباء من شدتها، بص تلقاها ذات تسونامي كده، تشيل اي حاجة في وشها وتحدفها فين؟ في الناس. كما ارسل الله سبحانه وتعالى على قوم لوط وعلى اصحاب الفيل، الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وفي قوم لوط فارسلنا عليهم لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فهذه هي الحاصب. إذن هذه الأرض التي ذللها الله عز وجل، ونتمتع بكونها ذلولا مسخرة في كل الأنشطة وفي كل التوجهات والتحركات، قادر سبحانه وتعالى أن يجعلها تضطرب بأهلها في ذاتها فيخسف الله بهم الأرض، أو وهم عليها فيحسبهم ببعض أجزاء منها زي الحجارة والتراب وما إلى ذلك. وقوله تعالى من في السماء في الآيتين أريد به صفة العلو، الرحمن على العرش استوى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. الإيمان بصفة العلو لله عز وجل وأنه مستعلن على خلقه بكيفية يعلمها هو، هذا الحد المطلوب. الدخول فيما غيبه الله عنا فيما يتعلق بهذه الصفات هذا من باب الزيغ الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وأذكر في هذا المقام عبارة الآلوسي وهي تعجبني كثيرا عندما يقول كل صفة تفهم بحسب موصوفها، كل صفة تفهم بحسب موصوفها، ففرق بين التراب ورب الأرباب، فرق بين التراب ورب الأرباب. قد يتصف إنسان بالعلو والله متصف بالعلو، ما قلش بقى شبهت مثلت عطلت أما أولت، هذا علو الله وهذا علو عبد من إيه؟ من عباد الله. فرق بين الوصفين بقدر الفارق بين الموصوفين. واحد بقى حيلبخ وقلت بتشبه أقول له أنت عقلك مختل على طول، وما نخش بقى في الجدل تعليه الصفات. فلان عالم والله عالم، فرق بين الوصفين بقدر الفارق بين الخالق في علوه والمخلوق في سفوله، الخالق في قوته والمخلوق في ضعفه، الخالق في قدرته والمخلوق في عجزه. مسألة منتهية لا تحتاج إلى لجاج ولا إلى فلسفة وإلى كثرة كلام. نعم ما هقول فيه فرق بين الوصفين. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض التي ذللها لكم فإذا هي تمور وتضطرب بكم وتأخذكم في بطنها كما أخذت قارون وماله إذ قال الله تعالى فخسف نبيه بذل الأرض. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فيحصبكم به كما فعل بقوم لوط وأصحاب الفيل؟ أن يشرك ما فستعلمون كيف نذير، عندئذ ستعرفون العقوبة وتؤمنون بها وتصدقون. يعني فستعلمون كيف نذير أي ستعلمون علما يولد في نفوسكم اليقين بأن هذا حق، كما قال تعالى في سورة الكهف وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب إيه؟ قبلا. ساعتها يقول يا ريت اللي جرى مكان، يا ويلنا إن كنا إيه؟ ظالمين. طب ما تعترف إنك ظالم النهاردة في البحبوحة وحول الظلم إلى عدل والفسوق إلى إيمان وإخلاص وخلص نفسك مسألة دي، لا إذنه كده غات لما يعاين العذاب. ولذلك كان من هدف القصص القرآني أن يوقف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على عوامل الرفع والسقوط في حياة الأمة من قبلنا، لنجعل من عوامل الرفعة دافعا يدفعنا إلى الأمام، ومن عوامل السقوط يعني عاملا يمنعنا من الوقوع فيما وقع فيه من المخالفات والعصيان التي تودي بحياة الأمم. فستعلمون كيف نذير أي كيف كان هذا الإنذار حقا ولم تصدقوه ولم تعتقدوه، وساعتها لا ينفعكم هذا العلم، علم بعد فوات الأوان خلاص أنا طول عمري مقصر ودخلت الامتحان وسقطت في الامتحان، علمت الآن أني مقصر، هذا العلم يجبر لي شيئا في تقصيري؟ خلاص انتهت مسألة. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يعني عايز أقول أن فيه علم يورث اليقين الذي يبعث على العمل، وفيه علم يورث الندم عندما لا ينفع الندم، عندما لا ينفع الندم. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتونهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالعبرة في العلم الإيجابي الذي يورث يقينا وإيمانا صادقا يفرز عملا واقعيا صالحا فيسعد به الإنسان في الدنيا ويفوز فين؟ في الآخرة. أما علم لا يؤدي إلى هذا اليقين فإنه يبقى معه الجهل حتى إذا وصل إلى العلم الحقيقي ندم ولا ينفعه له الندم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الواو للقسم، اللام زي ما قلنا موطئة ومهدة له قد للتحقيق. ولقد كذب الذين من قبلهم، التكذيب بدأ من أي أمة؟ من قوم نوح. كان الناس أمة واحدة من آدم إلى نوح عليه السلام، من عند قوم نوح بدأ له التكذيب وعبادة الأصنام وعبادة الأهواء إلى غير ذلك. ولقد كذب الذين من قبلهم، عايز استعرض صور هذا التكذيب اقرأ بقى سورة الأعراف، اقرأ سورة هود، اقرأ سورة الشعراء، اقرأ سورة القمر، تجد هذا التكذيب بكل ألوانه ومظاهره وأشكاله مسطرا في هذه الصور. كذب الذين من قبلهم، أي من قبل هؤلاء المكذبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يأتي من بعدهم من هذه الأمة إلى يوم القيامة. إيه اللي حصل؟ الله تعالى يقول فكيف كان نكير، استفهام أريد به التفخيم. فكيف كان نكير، نكير فعيل، كما نقول فكيف كان إنكاري، لكنه عدل عن إنكار إلى نكير، وهنا في النسب محذوفة. فكيف كان نكيري عليهم، والنكير ده مستتبع لإيه؟ للعقوبة. يعني الله عندما ينكر على قوم فعلهم ويخبرنا بذلك نفهم أنه ما دام قد أنكر عليهم إذن إيه؟ قد عذبهم وجازاهم بهذا الإنكار. فكيف كان نكيري، كان عظيما، كان أليما، كان شديدا، على نحو ما قال سبحانه في سورة هود بعد ما عرض صور التكذيب دي بصورة تفصيلية، قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكيف كان نكير، ده استفهام أريد به التفخيم والتعظيم لبيان شدة العذاب وشدة الأخذ التي أخذ الله بها هذه المكذبين، هؤلاء المكذبين. طيب، وهل المكذبون من هذه الأمة أرفع شأنا وقيمة عند الله من المكذبين الذين سبقوهم؟ الكل وقع في التكذيب، والكفر كله ملة واحدة. لذلك قال الله تعالى في سورة القمر بعد أن استعرض بصورة مجملة أحوال هؤلاء المكذبين، قال سبحانه أكفاركم خير من أولئكم فلا نعاقبهم كما عاقبنا من كان قبلكم، أم لكم براءة في الزبر أم أنكم معكم صك للغفران يعفيكم من هذا العذاب ويبرئكم من هذه العقوبة. لا هذه ولا تلك، لا هذه ولا تلك. إذن ثبت في حق المكذبين من هذه الأمة هذا الوعيد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بمن كان قبلهم. غاية الأمر أن الأمم من قبلنا كان ينزل بهم العذاب استئصالا، فيستأصل المكذبين جميعا لا يبقي منهم أحدا. أما في هذه الأمة فإنه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ومنة على هذه الأمة، فلا يأخذها الله سبحانه وتعالى بعامة، لا يأخذها بسنة عامة، وإنما يقع بينهم من الاختلال ما يجعل حياتهم كالعدم، يضيقون بها وتضيق بهم، كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، زي مين؟ زي قوم لوط، أو من تحت أرجلكم زي قارون أو فرعون، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم إيه؟ بأس بعض. يبقى في الأولى قول القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي سلم سلم. قال الله تعالى أو من تحت أرجلكم، قال ربي سلم سلم. فلما كانت الثالثة فقال سبحانه أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون هذه أهون. وهذا هو ليه الحادث والواقع، فقد التبس الناس فرقا واختلفوا إربا وتقطعوا نتفا، وصار الكل لا يرضى عن ليه عن الكل. ما فيش تعارض دي في هؤلاء الكافرين، وعيد من ضمن الوعيد الذي كان للكافرين والمكذبين من قبل، وأيضا في هذه الأمة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دريم، لا يرزقوا الاطمئنان ولا الأمن مطلقا حتى ولو كان في وسط برج المشيد، لا أمن إلا مع إيمان. حاضر، الأمن والإيمان متلازمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن مطلقا في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، أي بسبب شركهم، فحيثما وجد إيمان وجد أمن، وحيثما وجد شرك وجد رعب وفزع. فهذه حقيقة، فالمكذبون من هذه الأمة كغيرهم من المكذبين، هؤلاء يصيبهم هذا الخوف ويصيبهم هذا الهلع وهذا الرعب، وهو من العقوبة القدرية التي قدرها الله على الكافرين في حياتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. دكهم لقوا الله بعذاب الاستئصال، وكانوا قبل ذلك في رعب، وهؤلاء من الأمة يلقون الله في آجالهم المقدرة ويعيشون حياتهم في رعب. فدي عقوبتين منفصلتين يعني. نعم، ما نقول عقوبتين منفصلتين. نعم، لا هي مش وصف لله، هي فكيف كان نكيري، المراد بها ايه؟ عذابي، زي ما قلنا المراد بها ليه؟ العذاب. ليه عبر بالنكير؟ علشان يعني يبين انهم وقعوا فيما ينكره الطبع السليم وتنكره الفطرة المستقيمة وينكره الله عليهم، حذرهم منه. المنكر ده لا يرضاه الله ولا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه العقلاء والمؤمنون، فعبر بالسبب عن الايه؟ المسبب. كان الانكار مستلزما للايه؟ العذاب، زي ما قلنا في سورة هود، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. اذا كان الانكار شديد فالعقوبة ايه؟ تتناسب معاه. اضراب يعني نضرب عن كلام لننتقل إلى كلام آخر، والاثنين مش متعارضين، ممكن في ترقي ممكن في تدني لكن في اشتراك، وممكن نضرب عن كلام يعني نتركه لنؤسس كلاما جديدا هو مغاير للكلام الأول. مثلا تسألني تقول نجح محمد، أقول بل لم يدخل الامتحان. يمتى فهمت من بلدي ايه؟ ابطال ابطالنا ايه؟ ابطالنا النجاح. يبقى لو قلت لك نجح ولا ما نجحش؟ بل لم يدخل الامتحان، كلمة بل لغت النجاح، نجح محمد. طيب ولم يدخل الامتحان هي بيانت لك بقى ايه حاله، ان هو يعني مش هنعتبره ساقط، هنعتبره متخلف على الامتحان لعذر او لغير عذر له شأن تاني يعني. المهم ما نجحش فده اسمه ايه؟ ابطال. لكن انتقال مثلا هل نجح محمد او هل نجح محمد؟ اقول لك ايه؟ بل كان الاول. الله يفتح عليك. يبقى انا فهمت بل ديا اضراب عن الكلام الاولاني خدت بالك، وانتقال الى كلام اخر وتأسيس حقيقة جديدة لم تفهم من كلام الايه؟ الاول. ده الفرق بين الاثنين. أن صالحا مرسل من ربه. ما هو أصل شخصية الرسول لا تنفصل عن شخصية الرسالة. عندما نقول رسول نفهم أن فيه، ولعندما نقول رسالة نفهم فيه رسول، لأنه لا رسول بلا رسالة. أنا بعت ابني يروح لفلان، ده اسمه رسول وبيحمل معنى في دماغه، دي اسمه ايه؟ رسالة. فلا تنفصل شخصية الرسول عن الرسالة مطلقا. وبالتالي إذا أعلنوا إيمانهم بالرسول فهذا يستوجب إيمانهم بالرسالة وبالمرسل وبمن نزل بالرسالة. الركن الواحد بيستتبع الإيمان بالإيه؟ بقية الأركان. لا مشي بال هنا. معلش يا أخي اقرأ نص الآية كده. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. ما فيش إضراب ولا حاجة. في بل هنا أو أم؟ لا، أم وبل دول حروف إضراب. لكن هنا إنا بما أرسل مؤمنون هو بنقول إيه؟ فيها زيادة على الجواب، زيادة عن جواب الإيه؟ السؤال. وهذا جائز، هذا جائز إنك تسألني عن حاجة أجاوبك بإيه؟ بأكثر مما سألت. زي ما قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لأن أنجانا من هذه لنكونن إيه؟ من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل إيه؟ ومن كل كرب. كان يكفي في الجواب ينجيكم منها، لكن أضاف ومن كل كرب، فدي اسمها إيه؟ يعني زيادة في الجواب، زيادة في الجواب. حرف الإبطال غير موجود في النص الآية. ها؟ أو يزيدون. قالوا أو هنا بمعنى بل، بل يزيدون. طيب البعطار اللي قلت هو ربنا مش عارفهم كام؟ ها؟ ليه قال بل يزيدون أو يزيدون؟ لأن هذا نزول ومجراة للعرب في أساليب تعبيرهم. كانوا 10 وممكن يزيدوا شوية، خدت بالك؟ بحسب الرائي أو بحسب السائل لا بحسب علم الله سبحانه وتعالى. فأو هنا في هذا الموضع قالوا بمعنى بل. سورة الصفات. لا مش شرط يعني. ما هو ده رأيي أيوة، لكن ليس عليه دليل. يعني احنا ما عندناش دليل يقول لنا ان الأمة عشان يرسل فيها رسول بتبقى شرط ان يكون عددهم 100,000 يعني. لكن هو ده حكاية واقع قوم يونس، كانوا 100,000 او يزيدون. فكيف كان نكير؟ بعد ذلك ينقل الله سبحانه وتعالى المخاطب بهذه السورة المباركة إلى صورة أخرى من صور قدرته ومظاهر قدرته سبحانه وتعالى. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا، الاستفهام هنا خرج عن حقيقته، يعني ليس معناه طالب الفهم. ربنا مش بيسأل سؤال استفهام ولكن سؤال تعجيب. يبقى الاستفهام هنا ايه؟ للتعجيب من حال هؤلاء الذين يروا الآيات بادية وظاهرة ثم لا ينتفعون بها ولا تحملهم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أولم، طب الواو عاطفة على إيه؟ على محذوف بين الهمزة والواو، معطوف على مقدر والتقدير. أعموا ولم يروا. الرؤية هنا رؤية بصرية ولا علمية؟ ليه بقى؟ ما شفتش أنت طير في السماء خالص؟ رؤية بصرية. عشان كده احنا نقدم ايه؟ نقدر الفعل ايه؟ اعموا. طب لو كانت الرؤية علمية نقول اجهلوا، يبقى ما تلقى اولم يروا اولم يعلموا، يبقى الواو هنا بتبقى عاطفة على مقدر محذوف بعد الهمزة على طول، تقدره بما يتناسب مع سياق الايه؟ الآية. فهنا الرؤية بصرية يبقى نقول أعموا ولم يروا، لو كانت علمية نقول أجهلوا ولم يعلموا، وهكذا. أولم يروا إلى الطير، يبقى الرؤية بمعنى ايه؟ بصرية مع النظر والرؤية. طب بدليل ايه؟ انه عد الفعل بإلى، عد الفعل ايه؟ بإلى، يعني الفعل يرى. اقول رأيته، ده فعل لازم ولا متعدي؟ متعدي، رأيته. طب رأيت إلى كذا، يبقى نظرت إليه كذا، فهنا تضمين، ضمن فعل الرؤية معنى ليه؟ النظر. ضمن فعل الرؤية معنى النظر بدلالة تعدية هذا الفعل بإيه؟ بإلى، وهو متعد بنفسه، فعداه بإلى ليفيد معنى ليه؟ النظر. أعموا ولم ينظروا إلى الطير، الطير اسم جنس واحده طائر، يعني كلمة الطير جمع تشمل ايه؟ كل انواع ايه؟ الطيور، واحده طائر. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات، اي باسطات اجنحتها عند الطيران، ويقبضن عندما تريد ان تندفع بقوة فين؟ في السير. ولذلك لما تقبض الأجنحة وتلصقها بجسدها تمد إيه؟ رجليها، فإذا بسط الأجنحة قبضت إيه؟ رجليها. سبحان الله، زي الطيران كده، أول ما يطلع يلم العجل، وبينزل بيلم الأجنحة، بص تلقى فيها أشياء متحركة في طرف الجناح زي مصدات كده، وساعتها يفرد إيه؟ العجل عشان يندفع على زيهم. ايوه. نعم. اولم يروا الى الطير فقام صافات ويقبضن، صافات باسطات اجنحته، جمع صاف اسم فاعل، لما عبر هنا بالاسم وعبر بالقبض في القبض ليه؟ بالفعل، قال ويقبضنا ما قالش قابضات يعني، وعبر بالمضارع لإفادة أمرين. الأمر الأول أن البسط هو الأصل، لأن أغلب حال الطير هو طائر أنه يبسط الأجنحة، أحيانا يقبض الأجنحة ويبسط قدميه أو يديه زي ما نسميها ثم يندفع مسرعا، هذا طارئ عليه، فعبر بالاسم باسطات لإفادة أن هذا هو الأصل، وعبر بالفعل في القبض ليبين أنه إيه؟ الطارئ على هذا الإيه؟ الأصل. ولعل من هذه الحركة أخذ بقى عملية الإيه؟ صناعة الطيران دي، أنه إمتى يبسط إمتى يقبض، عندما يعني تحتاج الظروف إلى مثل هذا التغاير ما بين حركة الأجنحة وحركة الإيه؟ الأقدام. ويقبضنا برضك التعبير المضارع لإفادة التجدد، يعني هي مش تقبض مرة واحدة وخلاص، لا، ممكن مرة ممكن اثنين ممكن، بحسب الدواعي التي تدعو إلى ذلك. ففي ذلك قدرة عظيمة، إذ ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن، في حال القبض والبسط معلقة في الهواء، الذي يمسكها هو الله سبحانه وتعالى. وعبر بالرحمن لإفادة أن هذا من مظاهر الرحمة العامة الشاملة التي تشمل الطير كذلك، فكما سخر للآدمي الأرض ودللها له، سخر للطير الهواء وجعله مذللا لهذا الطير فيتحرك حركة أرادها الله سبحانه وتعالى. ولا شك في أن حركة الطيران للطيور ونحوها مما يطير لا شك أن في ذلك نفعا يعود على الإنسان بشيء بشكل أو آخر، في منفعة أكيد. يعني هجرة الطيور من مكان لمكان فيها منفعة، هجرة الحشرات زي النحل مثلا في منفعة، زي نقل حبوب اللقاح وما إلى ذلك. فهذا ملك ينظم مملكته سبحانه وتعالى، وطبعا الذي يدرس علوم الحيوان والحشرات وما إلى ذلك يقف على هذه الفوائد، يقف على يعني على كثير من هذه الفوائد. نعم، تغدو خماصا وتروح بطانا السعي. فوقهم، لأن هو الطيور لا تخالطنا وإنما تعلون دائما. زي مثلا ذلك قولهم بأفواههم، هو مش هتكلم بوده طبعا، معروفة. فيأتي ذلك للتأكيد هنا فوقهم، كأن في هذه العبارة الفوقية إشارة إلى أنهم لا ينظرون إلا تحت أقدامهم، وهي أمارة من أمارة جهلهم، أو كأنهم عموا تماما فيلفتهم إلى أن ينظروا إلى فوق، لكن حقيقة معروفة. خدت بحضرتك يعني بتضيف إضافة من 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 تقبيح حالهم من تجهيلهم. نعم، هذا كله جائز، أنت تلتمس الحكمة ما دامت متسقة مع المعنى لا تخالفه لا بأس، وهذا مما تتعدد فيه ليه الرؤى. ما هو لا يكون إلا في الهواء أصلا، إذا نزل لا يكون طائرا، لأنه كلمة طائر لي تسمية بحال، سمي بالحال الغالبة التي يكون عليها، هو يطير في السماء سنة كان باسطا أو قابضا هو في السماء، لكن هم يعني جهلوا أو لم ينظروا إليه إلى السماء، أو أن هذا إشارة إلى أنهم ينظروا إلى السماء بدلا من أنهم منامقون في الأرض وفيما فيها من لذائذ وشهوات إلى غير ذلك. اللفظ يحتمل الكثير مما يتناسق معه ويتناسق، كقوله تعالى ذلك قولهم بأفواههم، يعني هو مجرد قول لا صدى له في الواقع، خدت بالك. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، معروف 30 و10 بكام 40، لكن لئلا يظن أن العشر ليست من التوقيت وأنه خالف الموعد، أن ممكن 30 ليلة وأتممناها بعشر يبقى الميقات كان كله كام 40، فلئلا يظن أن الميقات كان 30 ثم خولف ثم صرح له بذلك، زي ما أنت مثلا واخد أجازة 3 أيام غبت 4 رجعت لرئيس العمل فاعتمد لك اليوم الرابع يبقى أصبحت أجازتك كام؟ ما كانتش 4 في أولها، يعني بهذا المعنى. نعم، ما هو الطير دون نعم، لما هم يمسكوا في الحالتين لما هو بيصل حاجة تانية وما يمسكهن إلا الرحمن، فعبر بضمير الجمع، يعني هنا الطائر، هو قال طائر ولا الطير؟ والطير اسم ايه؟ اسم جمع، فناسبه ضمير الجمع، ناسبه ضمير الجمع، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير، فعيل، يعني شديد البصر، محيط العلم سبحانه وتعالى بكل شيء من الطير أو غيره، فهنا جاء بالوصف عاما. لا لا ده جمع نسوة. جمع ايه؟ التكسير، التكسير ليس ضد التذكير. ذكرني كده. ما في بطونه من بين فرث وما في بطونها في النحل من بطونه، من بطونه هنا يا عم بقى خلاص. لا هو التكسير قد يكون مؤنثا وقد يكون جمعا، والضمير بتاع الجمع هم المذكر وهن يتعاقب على السالم والمذكر، على السالم والمؤنث، المذكر والمؤنث. لكن بطونه وبطونها ده الاختلاف في الضمير باعتبار وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، ده جنس الأنعام، هذا الجنس. طيب وفي سورة المؤمنون قال إيه؟ ومنها تأكلون وشجرة تخرجون، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها على إرادة الواحدة، على إرادة الإيه؟ الواحدة، من كل واحدة من الأنعام، من بطن الواحدة من الإبل، الواحدة من البقر، الواحدة من الشياه، نقول من بطنها. فجمع بطونها وأضافها لضمير الواحد ليفيد التعدد، من بطن الشاة، من بطن البقر، من بطن الإبل. إنما هناك من بطونه أي هذا الجنس. والله أعلم. نعم. لا يعني كما احنا قلنا ان الارض تشمل جرم الارض والغلاف الايه الجوي، وجرم الأرض فيه آيات، وفي الأرض أيضا الطير، ثم إن الطير هو الذي يطير في الغلاف الجوي، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى من ضمن الآيات المبثوثة في الأرض. مش إعجازهم، هو يعني إثبات قدرة الله عز وجل الحاملة لهم على الإيمان. كيف تكفرون بالله عز وجل وهذه آثاره قدرته سبحانه وتعالى؟ إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أم ده برضك إيه بمعنى بل، إضراب انتقالي. هذا من هذا؟ أم من هذا؟ من الاستفهام، والاستفهام أريد به التوبيخ. هذا للتحقير، هذا للتحقير. شوف يعني الضمير هذا للإشارة مش كده، ويفيد التعيين. أقول لك هذا فلان، يبقى عينته من بين الايه الناس. انت بتقول لي والله انا عايز اعرف مين فلان في الناس دول، يقول لك هذا، يبقى فلا التعيين. وقد يفيد التعظيم، هذا الذي دفع العدو مثلا او قتل الاسد، فتفيد الايه التعظيم. وقد تفيد التحقير اللي بيفرق بين المعاني دي وبعضها ايه السياق. هنا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. في واحد يطلب النصر، إذن هو في موقف إيه؟ الهزيمة والضعف والعجز. طيب هل هناك ناصر إلا الله؟ فإذا طلب النصر من غير الله كان هذا الغير بالنسبة إلى الله عز وجل إيه؟ حقير. أما هذا حقير الشأن الذي ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور، والغرور هو الانخداع بما هو عليه من سلاح أو عتاد أو عدد، اغتر بكل هذا وظن أن هذا يحصل له ليه النصر. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، دون تعني الدنيا أي من غير، معناها هنا إيه؟ غير. وكل الأغيار دون الرحمن غيره، لا ترقى إليه لا ذاتا ولا صفة ولا فعلا. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور، عندما اعتقدوا ذلك أنهم قادرين على إيه؟ أنهم قادرون على النصر، معتمدين على عددهم وعلى عدتهم وما إلى ذلك. ولذا حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من أن يتكلوا على شيء من هذا، وعاشوا درسا عمليا يوم إيه؟ حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم إيه؟ شيئا، وهدد الله الكافرين فقال إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، برضك انضراب انتقالي واستفهام أريد به التوبيخ، وهذا أريد به التحقير. أما هذا، أين هذا حقير الشأن الذي يرزقكم إن أمسك الله سبحانه وتعالى رزقه عنكم؟ ولذلك هذه دلائل قادرة قاهرة تدفع العاقل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لازم يتعجب يعني من هؤلاء الذين يعني فسد باطنهم وظاهرهم، لم يقعد يتكلم كده ويشتم على الشريعة وعلى الإسلام ويتبجح بضرورة إقصاء الإسلام عن الحياة. يعني لو فكر لحظة، من الذي جعل لك لسانا ينطق بهذا؟ لو أدركت أن الله الذي ارتضى لنا الإسلام هو الذي أنطقك، لو أنك أيقنت ما قلت هذا، لكنه العمى الذي يملأ القلوب. فالرزق هذا شيء ملازم للإنسان، زي ما قلنا شيء معناه واسع جدا، الصحة رزق، والمال والزوجة والوظيفة والولد والنسب والبيت والبلد اللي تولد فيها. ومن الرزق الحسن أن أنا من أبناء مصر ولد في بلد مسلم لأبوين مسلمين في جوار مسلم، ده نعمة لا تقدر. بما ماذا لو كنت أمريكي ولا إسرائيلي وردت بيئة زي دي، حرمت هذا الخير وهذه النعمة الفارقة. فيعني فالرزق هذا ملازم للإنسان مذ تخلقه في رحم أمه إلى أن يلفظ نفسه لأخيه، هذا رزق. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، كيف يمسك الله الرزق؟ إما بحبس الماء فلا زرع ولا نبات، وإذا ما فيش زراعة إذا ما فيش صناعة، وإذا ما فيش صناعة إذا ما فيش تجارة، يعني النشاط كله إيه؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أو أن إمساك الرزق له صورة أخرى مش معارضة للأولانية، يعني ممكن الأولى ممكن الثانية الاثنين مع بعض، أن يمحق الله هذا الرزق بأن يرسل عليه آفة أو صاعقة، كما قال سبحانه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، شوية حر حتبهدله، شوية ريح أصفر حتتخلص عليه خلاص. أو من حبس الرزق محق البركة بأن يرزق الإنسان فلا ينتفع بما رزق، فالرزق في أصله من الله، وفي بقائه من الله، وفي التوفيق للانتفاع به أيضا منة من الله سبحانه. من يفعل لك ذلك إلا الله؟ أم من هذا الذي يرزق من أمسك رزقه؟ بل لجوا تمادوا واستمروا في عتو استكبار ونفور إعراض وبعد عن الحق الذي بدا في الكون وفي أنفسهم، أفلا يعقلون؟ وتأتي الصورة بعد ذلك لتحدثنا عن مظاهر أخرى من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى الداعية إلى الإيمان به والتوكل عليه جل وعلا. فإلى أن نلتقي إن شاء الله نكمل الدرس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين.